بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع إن شاء الله في كتاب الصوت على ضوء كتاب العروة الوثقى. وقبل الولوج في البحث لابد من ذكر أمور. الأمر الأول، الماحة إلى مصادر البحث في كتاب الصلاة. ولست هنا بصدد التعرض لجميع المصادر، فإن مصادر البحث الفقهي خصوصا في فقه العبادات يعصر عدها ويعصرها، إذ ما من كتاب فقهي تقريبا إلا وفيه كتاب الصوت استدلالي وغير استدلالي. لكن المقصودي من طرح هذا الباحث الحديث عن المصادر التي ينبغي اعتمادها في البحث بشكل مستمر، مش بشكل استثنائي في بعض الحالات. من الطبيعي أن من يبحث بحثا فقهيا أصيلا في الفقه لابد له وأن يتعرض في كل مسألة بالإضافة إلى أدلتها من الكتاب والسنة، ولا مجال للاستدلال بالعقل هنا. والإجماع يعود إلى السنة. أقول بالإضافة إلى هذا في مقام البحث الفقهي، ما عم نحكي عن إنتاج الفتوى نحن. إذا واحد بده ينتج فتوى مش مجبور يراجع لحد شيء، براجع بالكتاب وبالسنة، براجع بس بالأدلة، واللي بيوصل فيه إلى قناعة بعد بذل الوسح بينه وبين الله يفتي به. لا، عم نحكي عن مصادر البحث مش مصادر الفتوى، فرق بينهما. أقول من الطبيعي للباحث الوازن أن عليه أن ينظر في مجمل أقوال الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، وهذا من فوائده على مستوى الدليل أيضا كشف وجود أو عدم وجود إجماع أو شهرة بناء على حجية الشهرة على المبنى، مضافا إلى الاستنارة بآراء وتحقيقات العلماء والفقهاء وفيهم أعاظم المحققين. وحيث إن المراجعة إلى كل هؤلاء الفقهاء وإلى كلماتهم خصوصا المحطات الرئيسية منهم كالشيخ الطوسي مثلا، العلامة الحلي، وقبله المحقق صاحب جامع المقاصد، وقبله الشهيد الأول، ومعه الشهيد الثاني، وهلما جرى، من الطبيعي أن مراجعة كل هذه الكتب أمر عسير صعب، فلا بد من حلقة وسيطة تلخص لنا هذا التراث. أفضل حلقة وسيطة تلخص هذا التراث هو كتاب الجواهر، لأنه ندر أن يهمل مطلبا فقهيا مهما أشير إليه في الكلمة. نعم هو لا يعدد عبائر وإلا لم يكن ملخصا. قد يأتي في ذهن بعض الإخوة لما لم أمثل بمفتاح الكرامة، مع أن طبعا مفتاح الكرامة هو خريطة هذه الصناعة، خصوصا وأنه عاملي لازم تعصب له. أقول أولا صح مفتاح الكرامة لا يلخص يا أخوان، صح مفتاح الكرامة يستعرض، يعني بدل ما تروح تفتح 50 كتاب بيجيب لك هو 50 عبارة من 50 كتاب. هذا أولا. ثانيا خلي نريح بالنا، صاحب مفتاح الكرامة يا إخوان ضاع من كتابه كتاب الصوت، مش موجود يا صاحب، لأن مفتاح الكرامة كان كتاب مهمل أحياه بعض العلماء وعلى رأسهم السيد البروجردي رضوان الله عليه، فأمروا بطباعته وتحقيقه، وإلا كان مهمل حدود 200 سنة كان مهمل الكتاب، فلم يجدوا كل أجزائه، له موسوعة أضخم من هذه الموجودة. لذلك الحلقة الوسيطة المثلى في هذا المجال هي كتاب الجواز، مضافا إلى تحقيقات صاحب الجواهر، مش بس هو حلقة وسيطة، صاحب الجواهر محقق كبير على مستوى الاستدلال، وهو انعكاس مشروع لمدرسة الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضوان الله عليه الشيخ جعفر. ثم بعد الجواهر لدينا نوعان من المراجع يمكن أن نرجع إليهما. النوع الأول الكتب الفقهية التي هي شرح للعروة وهي متعددة، بعضها موسوعات مثل المستمسك وشرح العروة للسيد الخوئي ومهذب الأحكام للسيد السبزواري، وبعضها تدريس على خصوص كتب خاصة، وبعضهم درس كتاب الصوت، وإن كان تدريس كتاب الصوت قليلها قياسا لتدريس كتاب الطهارة والصلاة مثلا. هذا نمط واضح أن المصدرين المهمين جدا في هالمجال هما المستمسك و شرح العروة للسيد الخوش، كلاهما مهم. قد يخيل لبعض الأفاضل أن فقه السيد الخوئي يغني عن فقه السيد الحكيم المستمسك في هذا المجال، لكن الإنصاف أن الجهدين متكاملان، يمتاز السيد الحكيم بصلته الوثيقة بالفقه التراثي، هو في الحقيقة يلخص الجواهر يا أخوان على مستوى الأقوال واستعراضها، وهو في نفس الوقت دقيق جدا في صناعته وتعبيراته، إذ قد تأثر تأثرا واضحا بمنهج أستاذه المحقق العراقي أصولا وفقه، لكنه يمتاز على أستاذه وربما على السيد الخوئي أيضا بذوق فقهي رفيع. شوفوا عارف اللي بست دقيق في الأصول بإلذوه بالفقه يعني بالأنس بالروايات وإلى آخره، ومش ينعدم يعني مكتوب. سيد الحكيم مع كونه عراقي الهوى في الأصول ويبدو أن يخالف المحط العراقي في مباني مهمة، يمتلك ذوق رفيع في التعاطي والتعامل مع أدوات الاستنباط يعني مع الآيات والروايات، وعنده نكات والتفاتات جد جميلة، لا يترك النص لأجل الصناعة. بينما أستاذ المحق العراقي مثلا كثيرا ما يتجاوز نصوص لأجل الصناعة. يفوق في هذا الضوء، وهذا مهم جدا في الفقه بحسب تتبعنا لا أقل ادعاء هذا، يفوق في هذا الضوء السيد الخوئي. نعم السيد الخوئي بالإضافة إلى كونه رضوان الله عليه صاحب صناعة عالية، لكن نلاحظ في فقهه مشكلة وامتياز. أما المشكلة فهي القطيعة بنحو السالبة الجزئية طبعا مش الكلية مع التراث، لا يهتم كثيرا للتراث السيد الخوئي، يهتم بالصناعة أكثر من التراث، وعادة لما بده يستعرض استعرض بعض الآراء للجدد يعني أهل الاستدلال العالي في العبادات مثل مثلا محقق النراقص صاحب المستند أو الفقيه الهمداني صاحب المصباح، تحس السيد الخوئي مهتم لهذين الشخصين بس ما بيوصلك على التراث ككل يعني على خلاف المنهج المألوف. هذا في تقديرنا إلى حد ما يشكل نقصا. أما الميزة الاستثنائية للسيد الخوئي والتي يقل نظيره فيها إذا لم أقل ينعدم، فهو التطبيق الأصولي الثري للأصول في الفقه أثناء الاستدلال، لا بمعنى أخذنا على المحقق العراقي قبل قليل أنه يترك الفقه والاستدلال بالآيات والروايات لصالح الصناعة في بعض الحالات، لا أبدا مش بهذا المعنى، بل بمعنى المواءمة، يحسن كثيرا استخدام الهندسة الأصولية في الاستدلال يبرزها. يعني حتى لو نحن ما في داعي هون نحكي بالاستصحاب لأنه عندنا رواية فينا نفتي خلصنا، لأن المقام مقام البحث والاستدلال، يبحث هو على تقدير عدم وجود رواية وبيشغيلك شو فيه يشغي قواعد وأصول، ثم بيروح للرواية وآخر شيء بيقول لك نحن بنفتي على الرواية، بس في مقام البحث خلي كل شيء بنصابه. هذا صحيح بطول الأبحاث يا أخوان لكن يعلم يدرب، ونحن في مقام الاستدلال مش في مقام الفتح كما لا يخفى، وهو المنهج العقلي والعقلائي أيضا في مقام الاستدلال، السير من العام إلى الخاص، يعني القاعدة لولا وجود رواية، وإن كان يعلم سلفا أنه توجد رواية سينتهي إليها أو آية سينتهي إليها، لو لم تكن لابد أن يكون المقام مجرى لأصل من الأصول أو قاعدة عامة فقهية من القواعد مثلا. جيد، من هنا أقول لا يستغني الباحث عن هذه المصادر الثلاثة: الجواهر، مستمسك، المستند، أو الحد الأدنى. إذا تجاوزنا هذه الثلاثة في كتب يحصل عليها الإنسان من هنا وهنا، من نافل القول إني أقول يا إخوان من المستحبات الأكيدة بحثيا مراجعة كتاب الصوم من مصباح الفقيه للفقيه الهمداني لعلو كعبه وحسه الفقهي، وهو ممتاز عليه فقهيا ربما على أستاذ الأساتذة وأستاذه الشيخ الأنصاري، وكذلك صاحب المستند محقق النراقي، لأن مستند الشيعة للمحقق النراقي الشيخ أحمد ابن صاحب جامع السادات من أنقى كتبنا عبارة وأحسنها تفريعا للفروع وتطبيقا في مقام الاستدلال. طبعا مذهب الأصولية بعد النراقي تطورت أكثر بالأشكال وبشكل بارز، خصوصا بعد مرقص الشيخ الأنصاري والأعلام الثلاثة إلى يومنا. لكن فقه جميل جدا، ونكات التي يلتفت إليها أيضا مهمة وجميلة، والعظمة لهذه. وقد رأيت أيضا كتاب الصوم مدونا بقلم السيد الحكيم حفظه الله، سيد محمد سعيد الحكيم، ضمن موسوعته في شرح منهاج الصالحين مصباح المنهاج. هذه المصادر إجمالا يعني. إسا إذا الإخوة بيراجعوا بشكل دائم جواهر ومستمسك ومستند لبيع بصير علي إن شاء الله
بين الرياض والحضائق،
كتب مهمة جيدة سيد تشير فيه كثير كتب، حتى شرح العروة في كتب أخرى في مصابيح الهدى مثلا للشيخ محمد طق الآمل صاحب دورة الفوائد التعليق على المنظومة. نعم مهم الرياض، لكن مكنونات الرياض بتلاقيها بالجواهر، لأن الجواهر أساسا يعني بديش نجرب بحث التفصيلي، الجواهر أساسا هو ناظر بشكل دائم لصاحب الرياض، فكل درر صاحب الرياض موجودة بالجواهر ببيان أسلس. لو رح تراجع الرياض مولانا، الرياض كتاب فقهي وزين وعميق ودقيق، لكن تعابيره تحتاج إلى وقت ليفكفكها الإنسان إلى حد ما شبيرة بتعابير كفاية. بينما مطالب صاحب الرياض مبثوثة لعلها كلها، يعني مش ذاكر أنا شي مرة لقيت نكتة بالرياض مش بلاقيها بالجواهر، مبثوثة بالجواهر، لأن صاحب الجواهر كان لديه عناية خاصة بكتاب الرياض، مرات أصلا بينه العبائر وبنصها ولو ما قال إذا بالنسخة الجديدة لو حقق بيبين هالشيء واضح. لا الشيخ محمد طقي الآملي عنده كتاب كمان بشرح العروة، بس ما أشرحت له أنا مصابيح الهدى بشرح العروة الوثقة 13-14 مجلد، وفي غيره. نعم يا إخوان، أود أن أشير إلى نكتة مهمة جدا وللأسف غير معتمدة في البحث الفقهي، سأحاولها اعتمادها مهما أمكن. أما وقد بات فقهنا في القرن الأخير حاشية وشرح لكتاب العروة، وقد صارت العروة الوثقى محط أنظار كبار الفقهاء منذ تأليفها إلى يومنا الحاضر، وعلق عليها أكابر المحققين حتى بلغت التعاليق عليها ما ينوف على 50، غير شروح، تعاليق فتوائية. ولا يخفى أن كل تعليق لفقيه هي نتاج رحلة استنباطية استدلالية رحلها. فعندما يخالف فقيه صاحب العروة فقد خالفه بسبب نظر من الأنظار، إما مخالفة في فهم الرواية أو في كيفية الجمع بين الروايتين، أو مخالفة في مبنى من المباني، أو ويطول الكلام في أسباب المخالفة. وحيث إنه يوجد عظماء من الدرجة الأولى من محققي الشيعة، انتبهوا لها النقطة، من الذين علقوا على العروة، وليست لدينا منهم أبحاث فقهية استدلالية. مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مثلا، أو السيد عبد الهادي الشيرازي، أو السيد علي الفاني الإصفهاني، أو وتطول الضائمة. أقول من مهمات البحث أيضا لاكتمال حركة استدلالية بحثية مفصلة النظر في أهم هذه التعاليق وإدخالها في حيز البحث العلمي. يعني افترضوا تعليقة استثنائية وجدناها للسيد عبد الهادي الشيرازي، يمكن التأمل فيها لمعرفة وجه هذا التعليق، وأنه لماذا خالف القوم مثلا فأفتى بهذا. قد يكون لأجل مبنى أصولي، قد يكون لنكتة روائية. مش دائما أدعي أنه يمكننا أن نعرف، لكن المحاولة خير من تركها. خصوصا تقول عن نقطة كمان مهمة، خصوصا وأن كثيرا من هؤلاء الأعلام عندما يعلق ويخالف في كثير من الحالات يشير إلى السبب على سبيل الإشارة. يعني كثيرا ما يقول والصحيح في المقام كذا لقاعدة الفراغ، هذا بيخليك تروح تشوف قاعدة الفراغ تجري في المقام ولا ما تجري. وبعضهم أساسا تعليقاته تعليق استدلالية، صحيح بيعلق بسطرين ثلاثة، لكن مرات سطرين ثلاثة بيشير ولا بحث بضلك أسبوع ترص. مثل المحقق العراقي تعليقاته على العروة تعليق استدلالية، مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء تعليقاته تعليق استدلالية، مثل فقيه العصر السيد علي السستاني حفظه الله، في العادة تعليقه وإن كان تعليقته مش استدلالية، بس في العادة لما يعلق تعليقه بشيء للمبنى السبب اللي خلاه يعلق. عموما ما أريد قوله إن هنالك مصدر للبحث لا ينبغي إهماله وهو مهمل غالبا في الأبحاث، وهو النظر في التعاليق الفتوائية على العروة، فإنها كنز من كنوز البحث العلمي. في الحقيقة يا إخوان تعاليق الفقهاء على العروة هي مختصر أبحاثهم، يعني تعليقة سيد عبد الهادي الشيرازي هي مختصر وكأنه ألف كتاب من 20-30 مجلد على العروة. نعم فك الشفرة يحتاج إلى دقة وعمل، في بعض الأوقات ما في نلتطف ما نقدر نعرف وجه، لكن غالبا أنا أزعم أنه يمكن معرفة الوجه. طبعا لا أزعم يا إخواني أني أريد أن أستعرض جميع التعليق، فإن هذا أمر غير قابل للمنال، يعني يلزم أن نبقى في كتاب الصوم 30 سنة إذا بدنا نشتغل، يعني بدنا نفلك فلي كل التعاليق وكل الكلمات. لا ننتخب بحسب الخبرة أهم هذه التعاليق التي تشير إلى مباني ومطالب مهمة علميا وتنفع إن شاء الله. هذا أمر أول يرتبط بالمصادر وكيفية البحث. الأمر الثاني يرتبط بالبحث المنهجي يا أخوان. الدراسات الفقهية قابلة لأن تدرس بأسلوبين. الأسلوب الأول أن نذهب إلى الكتاب الفقهي نعرض فيه ترتيب منطقي للبحث بدءا من التعريف وانتهاءا بآخر مسألة من مسائله، فنرتبه على أبواب أو محطات أو مواقف أو فصول أيا يكن، ثم نبحث بالترتيب. يعني مثلا كتاب الصوت من الواضح في مبادئ تصورية وشي بدنا نبحثها، بعدين نبحث عبادية الصوم ونية الصوم، بعدين افترضوا مبحث المفطرات، وهكذا نمشي ترتيب منطقي بالأبحاث. هذا المعنى واضح حسنه وفائدته، لكنه في العادة هكذا مبنى، هكذا طريقة في البحث، لا تذهب إلى التفريع والفروع. ما بتبحث عن التفريعات وعن فروض المسائل الفقهية كثيرة، لأن يبحث القواعد الضوابط. إذا حكى بالفروع بيحكي عادة بالفروع الموجودة بالروايات أو شيء من الفروع، لكن ما يحصل عليه الإنسان بهذا البحث أنه يمتلك تصور دقيق وترتيب منطقي للأبحاث. وبعض كتبنا الفقهية دونت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، إذا سواء كنا مع ترتيبها المنطقي أو ما كنا. يعني الشيخ الأنصاري لما عمل مكاسب ما عملوا شرح لماتن يا إخوان، هو رتب بحسب ما يرى من ترتيب الكتاب، وإن كان ترتيبه غير منطقي كما ظهر معنا في فقه العقول، وصرح جملة من أعظم المحققين بهذا. لكن على كل حال هو من هذا الشأن، يعني بيبحث مسألة وبروح بيدقق فيها وبرتب البحث كما يراه مناسبا. المحقق الإصفهاني مثلا هالرسائل الفقهية المعروفة عنه أيضا على هالأسلوب، لما إجا بحث صلاة المسافر عقد لها فصول بالشرح لماذا. كذلك كتاب الإجارة. الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الأكثر شيوعا، مش في عصرنا، في تاريخ تدوين الفقه عندنا نحن الشيعة، طبعا وإن كان بدأ الأمر بالطريقة الأولى، يعني الشيخ الطوسي أول من دون تفريع الفقه الشيعي في المبسوط ما كان شرحنا الدنيا أخوان، تهذيبه مش على فروع المقنعة، بس مبسوطه ما مش على فروع المقنعة، استوعب فروع المغني لابن قدامة تقريبا حتى يرد التهمة عن الشيعة أنه ما عندهم فقه استنباطي استدلالي، لكن ما كان بصفت لا شرحي ولا شرح غيره. الأسلوب الثاني هو شرح المتون يا أخوان. من قديم الزمان عندنا شيء اسمه شرح المتون بالفقه، عم بحكي بقية العلوم مش عم بنظر أنا. ما أكثر ما شرح شرائع الإسلام، ما أكثر ما شرح المختصر النافع، ما أكثر ما شرح قواعد العلامة الحلي، مفاتيح الشرائع عليها بعض الشروح للفيض من قبل إخباريين ومعارضي الإخباريين. الوحيد البهباني ما شرح مفاتيح الشرائع مع أنه ضد المنهج. من الكتب التي أخذت مجالا عظيما في هذا المجال واضح أنه كتاب العروة، لتميز هذا الكتاب جدا في تفريعاته الفقهية وإلماحاته وإشاراته المباني المهمة. طبعا لولا الجواهر ما عندنا عروة. هذا انتبهوا لها يا أخوان. يقال إن صاحب العروة قبل البدء بتدوين العروة قرأ الجواهر، بعضهم بيقول 3 مرات، بعضهم بيقول 6 مرات. ويقول بعض أهل التتبع الكبار، وسمعت هذا إجمالا من السيد الزنجاني، سيد موسى الشبيري، أحد فقهاء العصر، بأن فروع العروة هي نفس فروع الجواهر تقريبا. وهذا سبب آخر للإنسان دائما ينظر للجواهر مع بحثه بالعروة. الشروح يا أخوان شو مشكلتها؟ الشروح قد تفقد الترتيب المنطقي للأبحاث، خصوصا عندما يكون الشرح شرح لرسالة عملية. استمر الشرح شرح للشرائع، الشرائع مرتبة ترتيب منطقي، مر الشرح لا لرسالة عملية، برسالة عملية لا يراعون الترتيب المنطقي، يراعون التفريعات الفقهية. مرات مبنى واحد بتلاقي له 5 مسائل والله مفرع عليه. عموما الباحث الفقهي بحاجة للمبنى وبحاجة للشروح وبحاجة للنظرية وبحاجة أيضا يطبق فروع استنباطية تطبيقية. أيا يكن هذه محاسن هالأسلوب هذا، ومعايبه هي تلك أنه بفقد الترتيب المنطقي. أيا يكن القرار جريا على ما جرى عليه أعظمنا أننا نجري بحسب ترتيب مثل العروة، لكن حاول أنه ما يصير تكرار وتداخل بالبحث يعني. أو إذا شيء مسألة بالعروة هي مربوطة بكتاب الحدود أو التعزير، بقول والله هذه مش محل بحثها، نبحثها إن شاء الله. إذا أو تبحث، ينبغي أن تبحث في كتاب التعزير، لأنه مرات بالديباج إصبح حتواجهه أنت بأول صفحات الكتاب الصوت بأول صفحة، ومنكره مرتد يقتل. يعني بروح أنا بحسبه، ببحث أنه ضروري ولا مش ضروري، وببحث شو الميزان بارتداد منكر الضروري، وببحث بحد المنكر. صح نبحث حدود يا أخوان، هذه عبائر رح نواجهها من هالقبيل. طبيعي جدا أن هذه العبائر نحيلها إلى محلها المناسب، ونبحث هنا في فقه الصوت مش في فقه الردة. وإلا من عبارة واحدة مرات قلت لك يا فقيه بتضلك 2-3 شهور تبحث أنت، وبيكون خارج سياق البحث الفقهي. هذا الاستطراد مش جميل، الاستطراد في الجملة قد يضطر إليه الإنسان، لكن استطراد بحث بعمله ليس أمرا صحيحا ولا سليما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.